بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا وتقبل منا يا مولانا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، درسنا اليوم عن موضوع مهم أغفل عنه كثير من الناس في هذه الأيام، وهو الأضحية. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من السادة الشافعية ومن العلماء المشاهير، في كتابه متن الغاية والتقريب: فصل. والأضحية سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر، وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، ويجزئ الخصي والمكسور القرن، ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة، والتكبير، والدعاء بالقبول. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية، ويطعم الفقراء والمساكين. هذا الباب مهم، وهو باب الأضحية، يقال الأضحية ويقال الأضحية مع تخفيف الياء وتشديدها، ومعنى هذا ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى. في الزمن الذي سنذكره متى يكون وقتها، وقت الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة، بعد طلوع الشمس بمقدار ركعتين وخطبتين خفيفتين، إلى آخر أيام التشريق، هذا وقت الأضحية، هذا وقت الأضحية. فهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى، ما يذبح من الأنعام من البقر أو الغنم أو الإبل تقربا إلى الله تعالى في هذا الوقت الذي ذكرناه. فإن وقعت في هذا الوقت الذي ذكرناه مع نية تكون أضحية، تكون أضحية، وينال المضحي الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والأصل فيها قبل الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهي من أعلام دين الله تبارك وتعالى. كذلك قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، على المشهور من أقوال العلماء: فصل صلاة عيد الأضحى وانحر اذبح الضحايا تقربا إلى الله رب العالمين. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، أي جوانب العنق. الكبش هو الذكر من الضأن، الأملح قيل هو الأبيض الخالص، وقيل الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل الذي تعلوه حمرة، وقيل غير ذلك. أما معنى الأقرن أي الذي له قرنان معتدلان، أي لكل منهما قرنان حسنان. كذلك رواه الترمذي ورواه النسائي ورواه أحمد رحمه الله تعالى. وزاد البخاري عن أنس أنه قال: وأنا أضحي بكبشين. فإذن الأضحية أو الأضحية ما يذبح من النعم تقربا إلى الله عز وجل في الوقت الذي وفي الزمن الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. ضمن هذا الوقت من ذبح الإبل أو البقر أو الغنم مع نية تكون هذه أضحية، يعني معنية الأضحية تكون هذه أضحية. وسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلذلك التضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها. من كان يستطيع أن يذبح الأضحية فيسن له، وهذا سنة مؤكدة، أن يذبح الأضحية. يسن هذا، من كان على قدرة للذبح فليذبح، ولكنها ليست بواجبة في المذهب الشافعي وفي مذهب كثيرين من علماء المسلمين، ليست بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يحافظ عليها. اللهم إلا إذا نذر أن يذبح الأضحية تصير واجبة، إلا إذا نذر، قال: نذرت لله أن أذبح الأضحية، صار واجبا هذا الأمر عليه. أما إن لم ينذر تبقى في مقام التطوع وفي حال التطوع. التضحية شرعت في السنة الثانية للهجرة بعد هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت، إذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع. إذا واحد ذبح عن أهل بيته تكفيهم واحدة، يذبح هو عن زوجته وعن أولاده الصغار يكفي واحدة لو ذبح، وإلا فسنة عين، والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع. وكذا المبعض إذا ملك مالا ببعضه الحر، لو أن إنسانا نصفه حر ونصفه عبد مملوك، هذا حاله، فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه. هذا المخاطب بأمر التضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، فهو في حقه سنة مؤكدة. فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. فإذن هذا معناه إن تعدد أهل البيت فيكفي أن يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته شاة واحدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. انتهى بحروفه ما قاله الشافعي رحمه الله. معناه هو سنة، التضحية سنة مؤكدة، سواء على من كان في المدائن في المدن طبعا وكان مستطيعا، سواء كان في سفره، سواء كان في الحضر مقيما، سواء كان بالحج بمنى. هؤلاء وغيرهم يسن في حقهم التضحية إن كانوا في حالة استطاعة. يعني ليس كما يتصور بعض الناس من أن التضحية هي أمر خاص بالحاج، ليست أمرا خاصا بالحاج. لو لم تكن هناك في أرض منى، كنت في غيرها من البلدان، يكون هذا كذلك في حقك سنة إن كنت مستطيع. وفي هذا ثواب عظيم، لو يعلم الناس ما في التضحية من ثواب ما تركوها، ولكن كثير من الناس أغفل عنها، بل بعضهم لعله ما سمع بها، ولكنها أمر مهم في دين الله. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر صلى الله عليه وسلم. فمن أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره. رواه مسلم. يعني يسن لمن يريد أن يضحي إن لم يكن محرما أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. أما المحرم حرام عليه أن ينتف شيئا من شعره أو يقص من أظافره إلى أن يتحلل، إلى أن يتحلل. فإذا لو لم تكن هناك في منى، لو لم تكن تؤدي مناسك الحج، كذلك لك أن تضحي. فإذا أردت أن تضحي ودخل عليك شهر ذي الحجة، يسن الأحسن، يعني ليس واجبا، الأحسن ألا تقص أظافرك ولا تنتف شيئا ولا تحلق شيئا من شعر جسدك. هذا من باب الأحسن كما علم رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من ذلك؟ قال السادة الشافعية: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. متى يكون وقت الأضحية؟ يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر. يوم النحر أي يوم يكون؟ يوم العيد، عيد الأضحى، العاشر من ذي الحجة. وقت التضحية يدخل إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. سواء كنت تريد أن تضحي أضحية مندوبة تطوعا أو منذورة. وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. متى يدخل وقت التضحية؟ بعد طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين يدخل وقت التضحية. ومتى ينتهي؟ بغروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. فلو أوقع التضحية بين هذين تكون أضحية، تكون أضحية. فإن لم يفعل فأوقع التضحية بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق وكانت تطوعا منه، ماذا يقال فيه؟ فاتته التضحية. فما ذبحه بعد غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق فهو صدقة، فهو صدقة، لا يقال له أضحية وليس له أجر الأضحية. اللهم إلا إذا كان قد نذر فنسي، هذا عليه أن يقضي ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وأيام التشريق كلها منحر، كلها وقت للنحر. رواه البيهقي وصححه ابن حبان. فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية، لخبر الصحيحين، أي لحديث رواه البخاري ومسلم عن جندب ابن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت. قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، فلما قضى صلاته بالناس، لما انتهى رسول الله من صلاته، نظر إلى غنم قد ذبحت، رأى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. كذلك رواه النسائي وابن ماجه. وأما محل التضحية، أين محل التضحية؟ موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر. أين تكون وأين يكون محل التضحية؟ موضع المضحي، حيث يكون هذا الإنسان الذي يريد أن يضحي. لو كان في سفر يذبح حيث هو، لو كان في الحضر يذبح حيث هو. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله، هذا من الأفضل، يعني إذا استطاع على ذلك. بخلاف الهدي، فإنه يختص بالحرم، أما الهدي فهو مختص هناك في الحرم، يذبح هناك ويوزع هناك على فقراء الحرم. عرفتم ما هو الهدي؟ إن كان تطوعا وإن كان واجبا مكان ذبحه هناك في أرض الحرم. هذا الهدي كان المسلمون يسوقون معهم الإبل أو البقر أو الغنم من أرض الميقات ويسوقونها معهم إلى أن يدخل عيد الأضحى، وهذا الهدي معناه أنهم يتقربون إلى الله بهذه الذبائح، يقال له هدي، يتقربون إلى الله بهذه الذبائح. أما نقل الأضحية، لو ذبحتها مثلا في المكان الذي أنت فيه ثم أردت أن تنقل اللحم إلى مكان آخر، هل يجوز؟ الجواب قولان في المذهب الشافعي، الصحيح أنه يجوز ذلك. ما يجزئ من الأضحية؟ قال الفقهاء لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، الإبل والبقر والغنم. إذا أردت أن تذبح دجاجة يقال فيها هذه أضحية، صدقة هذه إن أردت أن تصدق بها على الناس، تبهنا. أما الأضحية ما هي؟ الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا يجزئ فيها إلا الجزعة من الضأن. احفظ، أي نوع من الغنم، أي نوع من البقر، أي نوع من الإبل، يعني أي سن، الجزعة من الضأن والسنية من المعز والإبل والبقر. الجزعة من الضأن والسنية من المعز والإبل والبقر، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن، رواه مسلم والإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة. ولخبر أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجزع من الضأن فإنه جائز. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء المسنة هي السنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وقوله لا تذبحوا إلا مسنة أي يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة. فإذا شرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ من الضأن إلا الجزع والجزعة فصاعدا، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا السني أو السنية فصاعدا. هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب. ما هو الجزع؟ الجزع ما استكملت سنة. ما هو الجزع من الضأن؟ ما استكملت سنة أو أجزعت قبلها، يعني ولو قبل سنة، قبل مثلا عمر 12 شهر مثلا، عمر 11 شهر أسقطت مقدم أسنانه تجزئ. أما السني من الإبل فما استكملت 5 سنين ودخلت في السادسة. ما هو السني من الإبل؟ الذي استكمل 5 سنين ودخل في السادسة. أما السني من البقر فهو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. ما هو السني من البقر؟ لما نقول سني من البقر شو المعنى؟ استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة. أما الثني من المعز فالأصح أنه ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. فإذن هذه الأمور مهم لمن أراد أن يضحي أن يعرف هذه الأمور حتى لا يذبح ما هو غير مستوف للشروط. فلو ذبح إبل عمره سنة يكون مستوفى الشروط؟ ما استوفى الشروط، فلا يكون أضحية إلا بهذه الشروط. قال فقهاء الشافعية: التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم، أو حصل سنة التضحية في حقهم. قال الرافعي وهو من السادة الشافعية من أهل الترجيح في المذهب الشافعي: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأتى الشعار والسنة لجميعهم. كذلك قال الفقهاء: وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذا البقرة لو سبعة اشتركوا في شراء إبل استوفى الشروط، أو سبعة اشتركوا في شراء بقرة تقع عنهم جميعا، تقع عنهم جميعا. روى مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أما إذا كانت الأضحية فيها عيب، وهذا العيب يؤدي إلى نقص لحمها، فلا يجزئ. قال الفقهاء: لا يجزئ في الأضحية معيب بعيب ينقص مأكولا منها من لحم وشحم وغيرهما، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد حسنة. قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه مالك وصححه ابن حبان. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البين ضلعها بفتح الضاد المعجمة واللام؟ معناه العرج. ما معناه العرج؟ وأما قوله التي لا تنقي، أي التي لا نقي لها، بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، يعني لا مخ لها من شدة الهزال. فإذن هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تفاصيل في كتب الفقه الإسلامي، وأما عن صفات الكمال في أمر التضحية، قال الفقهاء: يستحب التضحية بالأسمن الأكمل، كل ما كان ثمينة كل ما كان أحسن، حتى قال البغوي وغيره: إن التضحية بشاة ثمينة أفضل من شاتين دونها صغار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، قال: تعظيمها استثمانها واستحسانها. لذلك أجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية. فقد روى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون، لأن الأحسن أن تكون سمينة. كذلك البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والضأن أفضل من المعز، وجزعة الضأن أفضل من سنية المعز. هذا كله متفق عليه عند السادة الشافعية جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. والتضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة، وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على أصح الوجهين لكثرة إراقة الدم. كذلك من الأكمل أن تكون بيضاء. شو أفضل التضحية؟ أن تكون هذه الأنعام بيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء. ما هي الغبراء؟ التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. يصح التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع. إن كانت هذه الشاة أو الإبل أو البقر ذكر أو أنثى، كل يصح، واختلف الفقهاء في الأفضل منهما. اختار جمع أن الذكر أفضل. ويسن أن لا تكون مكسورة القرن ولا فاقدة القرن، من باب الأحسن أن تكون لها قرن، لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأضحية الكبش الأقرن، رواه الحاكم والبيهقي. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين. وأما بالنسبة لأهلية الذابح، من هو الذي سيذبح؟ ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي تؤكل في دين الله تبارك وتعالى، ولكن من السنة أن يكون الذابح مسلما، لأنه يتوقى ما لا يتوقاه غيره. ويستحب للرجل أن يذبح ضحيته بنفسه، يعني إذا كان عنده استطاعة أو عنده قدرة أو معرفة، وله أن يوكل في ذبحها من تحل ذبيحته. والأولى أن يوكل مسلما فقيها لعلمه بشروطها. والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. رواه البيهقي وغيره. وذبيحة الأنثى، ذبيحة الامرأة صحيحة وجائزة، ولكن يسن للامرأة أن توكل رجلا. وكيف يتم هذا الذبح؟ في الحيوان المقدور عليه لا بد من التزفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا. معناه إن أردت الذبح لا بد أن تقطع الحلقوم والمريء، مجرى النفس ومجرى الطعام، بآلة حادة كالسكين، ليس بالظفر كما يفعل بعض الناس، يأخذون بظفرهم يذبحون عصفورا مثلا. هذا العصفور بالظفر إذا ذبح هل يجزئ ويصح؟ لا، لابد أن يكون بآلة حادة كالسكين. فإذا أراد أن يذبح الأنعام لتكون أضحية عليه كذلك أن يستوفي هذه الشروط، أن يكون الذبح بآلة حادة كالسكين وبقطع الحلقوم، مجرى النفس ومجرى الطعام. بعض الناس لا ينتبهون إلى مثل هذا، ماذا يفعلون؟ يقتلون البقرة بالرصاص ثم يقبلون ويقدمون على ذبحها. هل تؤكل؟ لا تؤكل، ماتت بالرصاص كيف تؤكل؟ فإذن لابد من استيفاء هذه الشروط. بعض الناس لعلهم بفعل آلات كهربائية يقطعون رؤوسا عديدة من الغنم، كذلك لا يكفي، لابد من استيفاء هذه الشروط التي ذكرها علماء الإسلام. وأما عن سنن الذبح وآداب الذبح، وهنا سيأخذ منا وقتا قصيرا ليس طويلا إن شاء الله، لكنه مهم لمن أراد أن يذبح، إذا أراد الأكمل، إذا أراد أن يستوفي ما أدبنا وعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب تحديد السكين، أن يحد السكين في غير مقابلة الذبيحة، ليس في مقابل وجه الذبيحة يحد السكين. هو لو حد السكين في مقابلها هذا ليس حراما، ولكن من باب الأحسن أن لا يفعل هذا في مقابل الذبيحة. شوفوا وانظروا الإسلام ماذا يراعي من أحكام. فهؤلاء الذين عندهم جمعية تسمى برفق الحيوان ما فعلوا كما أمر الإسلام، يدعون أنهم عندهم رفق ومساعدة كثيرة للحيوانات، ولكن ليس كما أمر الإسلام يفعلون. الإسلام يأمر بأن نحدد السكين في غير مقابلة الذبيحة، وكذلك إراحة الذبيحة. ويستحسن إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أرجى وأسهل. ثانيا، يسن أن يوجه ذبيحته إلى القبلة للاتباع كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ما معنى يوجه ذبيحته إلى القبلة؟ يوجه مذبحها إلى القبلة، يعني لا يوجه وجهها إلى القبلة، يوجه مذبحها إلى القبلة حتى هو يتمكن أن يستقبل القبلة عند الذبح. انتبهنا؟ ولما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ثالثا أن يسمي الله تعالى وحده عند الذبح فيقول بسم الله كما روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي في كتاب الأم. كذلك يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها يقول الله أكبر. اختار بعضهم أن يكبر الله تعالى 3 مرات قبل التسمية وبعدها. ويستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك وإليك تقبل مني. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها رسول الله يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت يعني حتى يحدها للسكين ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. والمستحب في الإبل النحر قطع اللبة هي الصغرى أسفل العنق. وفي البقر والغنم الذبح وهو قطع الحلق أعلى العنق كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولكن المعتبر في الموضعين أن يقطع الحلقوم والمريء هذا لابد منه. لكن هذا ما نذكره المستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح هذا من المستحبات. وكمال ما ذكر كمان أيضا من الأكمل قطع الودجين عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم فهو مع قطعه للحلقوم يقطع الودجين. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. ويستحب أن ينحر البعير قائما على 3 قوائم معقول الركبة اليسرى. إذا أراد أن يذبح أو أراد أن ينحر البعير يعني الإبل يستحب أن ينحرها قائما على 3 قوائم يعني هو الإبل على 3 قوائم قائم وأما ركبته اليسرى معقولة مربوطة وإلا إذا ما استطاع على هذه الحالة فباركا وهو بارك هذا الإبل. ويستحب أن يضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها 3. بيترك رجل اليمنى و3 بشدهم. وهناك سنن أخرى تطلب من موضعها. كذلك لا بد من النية. قال الفقهاء النية شرط لصحة التضحية لأنها عبادة والأعمال بالنيات كما قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات. كذلك لا نضحي عن غيرنا بغير إذنه. لا تضحي عن غيرك إلا إذا وكلك. ولا تضحية عن ميت إذا لم يوصي الميت بذلك. ما من ضحي عن ميت إلا إذا الميت أوصى بذلك. هذا في أضحية التطوع. أما إذا كان هذا الإنسان الذي مات في ذمته أضحية منذورة ومات لو ما أوصى فإنه يجوز التضحية عنه لأنه كان قد نذرها. وأما حكم الأكل من الأضحية، ما هو حكم الأكل بعدما علمنا ما في الأضحية من ثواب؟ علمنا ما هي الأضحية، وقتها، حكمها، علمنا كذلك مكان التضحية أين يكون، تعلمنا كذلك كيفية ذبح الأضحية، نتعلم كذلك حكم الأكل من الأضحية. إذا كانت هذه الأضحية منذورة فلا يأكل منها شيئا، هذا المضحي لا يأكل منها شيئا، كذلك زوجته لا تأكل، أولاده الصغار لا يأكلون، وكل من تلزمه نفقتهم لا يأكلون منها شيئا، لأنها أضحية منذورة، لأنها منذورة نذر. فإذا أكل منها شيئا يغرم، يغرم بدل ما أكل، القدر الذي أكله يغرم بدله. أما إذا كانت أضحية تطوع فيجوز له أن يأكل، بل ويندب له أن يأكل منها شيئا. ففي رواية البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته صلى الله عليه وسلم، فإن شئت تأكل منها الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بالثلث، وإن شئت أن تتصدق بالجميع إلا لقمة أو لقمتين أو لقما تأكل منها. واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز ولا يصح بيع شيء من الأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. الأضحية ليس لك أن تبيع شيئا منها، سواء اللحم، الشحم، الجلد، القرن، الصوف، ليس لك. ففي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الحاكم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. كذلك لا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار. بعض الناس إذا أرادوا من الجزار اللحام اللي عم يذبح أن يذبح الأضحية يقولون خذ هذا الجلد بعد الذبح يكون أجرة لك، هذا لا يجوز، بل مؤنة الذبح على المضحي، الذي يريد أن يضحي هو يتكلف بمؤنة الذبح. فقد روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هكذا أرشد وعلم سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذبح الأضحية ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى بكل شعرة وصوف، وبكل شعرة من الصوف للمضحي المخلص ثواب من الله سبحانه وتعالى. كم فيها من ثواب؟ ثواب عظيم عند الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من أداء هذه السنة النبوية التي أرشد إليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إن الله ربنا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومناصرته. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته. إنك يا مولانا على ما نسألك قدير وبعبادك لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.